أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال في المسألة 81، باعتبار أنه لم نكمل المسألة، وصلنا إلى قوله وكذا لو ماتا أو مات أحدهما. الزوجين اللي عقدنا لهم، وهذا عقد فضولي، عقدنا لهم بعقد فضولي، وبلغوا الآن، أو بلغ واحد من عندهم أو بلغوا اثنينهم، بس واحد درى واحد ما يدري. فبالتالي إحنا أحد الأشخاص أجاز والشخص الآخر ما أجاز. إحنا رح نمثل هاي المسألة، طبعا لها أمثلة كثيرة، لها يعني اتجاهات أخرى، بس يكفي أنه أحد الأمثلة نأخذه كمثال. قال وكذا لو ماتا الزوجين اللي عقدنا لهم، أو مات أحدهما قبل الإجازة، واحد من عندهم مات قبل الإجازة، فنفس الحكم أنه يبطل العقد. نعم، هذا استدراك اللي هو منا أنا رح تبدأ مسألتنا. نعم، لو بلغ أحدهما صار بالغ، كان صبي وبالغ، احنا عقدنا زيد لهند وزيد ما بالغ وهند ما بالغ، زيد بلغ وأجاز العقد، زيد بلغ قلنا لا بزوجناك من هند يوم اللي كنت صبي، قال أجزت العقد، ثم مات زيد قبل بلوغ الآخر، الهند بعدها ما بالغة، بعد لها سنة سنتين يلا تبلغ، وإجازته هند ما لا بالغة ولا أجازت، شنو الحكم؟ قال يعزل من تركته، هذا الحكم النص، يعزل من تركة الميت، من تركة زيد، مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية. إذا الزوج قلنا زيد هو بلغ وأجاز ومات، وهند بعدها ما بالغة ولا أجازت، نطلع حصة الزوجة، حصة الزوجة على تقدير عدم الأولاد الثمن، وعلى تقدير وجود أولاد لزيد، فش قد يكون إلها إذا ما إذا أكو أولاد الزيد فإلها الثمن، إذا ما أكو أولاد إلها الربع، تمام لو مو تمام، فنطلع حصة ربع أو ثمن لهند لمن تبلغ، إذا أجازت ننطيه إياه، وإذا ما أجازت خلص الرجعة على بقية ورثة زيد وهند ما عليه شيء. هاي إذا منو؟ إذا زيد مات وأجاز. طيب إذا بالعكس، لو افترضنا أنه هي هند بلغت قبل زيد وأجازت العقد وماتت بعد ذلك، نطلع حصة من ميرا من 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 تركة هند إلى زيد، زيد على تقدير وجود أولاد لهند إلى الربع، وعلى تقدير عدم وجود أولاد لهند فإلى النصف، وهكذا اللي موجودة في كتاب الميراث يجيكم إن شاء الله. قال فإن بلغ وأجاز الطرف الثاني اللي وإحنا مثلناها بهند، هسه زيد بلغ وأجاز ومات وطلعنا حصة لهند، هند اليوم بلغت وأجازت العقد، فش نسوي؟ يدفع إليه، ندفع لها حصة من الميراث. لكن بعدما يحلف على أنه لم تكن إجازته، لازم نحلف هند أنه إجازتها ما جت طمعا بالميراث، وإنما أجازت الزواج، طبعا زوجها مات خلص، لكن أجازت هذا العقد لأنه شافت العقد مناسب إليه. لكن بعدما يحلف هذا الثاني على أنه لم تكن إجازته، إجازة هند، إلا عن الرضا بالزواج لا الطمع في الإرث، كون هي تقول لا والله أنا قبلت بزيد، يعني المرحوم زيد وافقت بزواجي من عنده اليوم لما بلغت، مو طمعا بالإرث، فهنا ننطيها الميراث. وإن لم يجز، إذا زين إذا هند بلغت وما أجازت العقد، قلنا لها بعقدنا لك من زيد وزيد بلغ وافق على العقد ومات، انت شو تقولين؟ قالت لا يا بانا ما اريد اتزوج من زيد، يعني حتى لو زيد باقي على قيد الحياة انا ما اريده. وان لم يجز، هند ما اجازت، او اجاز ولم يحلف على ذلك، على انه طمعان بالميراث، لم يدفع اليه الميراث، ما ننطي الهند الميراث بموردين، اذا ما وافقت على العقد او اذا وافقت بس ما حلفت، يعني معناتها فعلا طمعانة بالميراث، قالت هسه هو مات شو تأثر إجازتي، خلي أحلف. على ذلك لم يدفع إليه الميراث، ما ننطيه الهند الحصة من الميراث. بعد وين نودي هاي الحصة اللي عزلناها قبل سنة سنتين من ميراث زيد؟ قال بل يرد إلى الورثة، ورثة زيد، ورثة الزوج بمثان. والظاهر أن الحاجة إلى الحلف، هذا طبعا ليش احنا نحلفها؟ لأنه طبعا خوفا من الطمع بالميراث، وهذا لأنه ورد بنص أيها الأعزاء نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، لأنه ورد بنص أنه يا بحلفوها خمو طمعانا بالميراث، أو إذا الزوج هو اللي بلغ ووافق بالعقد نحلفه خمو طمعان بميراثه من زوجته المتوفية. قال والظاهر أن الحاجة إلى الحلف الوارد في النص إنما هو فيما إذا كان الزوج أو الزوجة الطرف الثاني خلينا نعبر عنه متهما يعني بالطمع بأن إجازته لأجل الإرث، إجازته مو لأجل الزواج، لأجل الإرث، لأجل الميراث. وأما مع عدمه لو لم يكن متهما بالطمع بالميراث كما إذا أجاز كما إذا أجازت الزوجة بزوجناك من زيد وزيد ما تقبلين، قالت إيه أنا أقبل، ما تدري أصلا هو عنده ميراث لولا، كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو الجهل بميراث بأن له ميراث، أو كان الباقي هو الزوج وكان نصف المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما يرثه، فبهذا الحكم يدفع إليه بدون الحلف. إذن متى إحنا نحلفه؟ نحلفه في حالة إذا كان متهما بالطمع، واضح؟ وإذا لم يكن متهما بالطمع فماكو داعي إحنا نحلفه. مثل إن المصنف حفظه الله في الأخيرة إنه إذا كان الزوج هو الذي بلغ لاحقا والزوجة هي المتوفية فشنو الحكم؟ قال الحكم أنه طبعا هنا لازم يدفع لها المهر، طبعا نصف المهر مو تمام، يدفع لها نصف المهر، فهنا إذا نصف المهر هو أكثر من الميراث اللي راح يرثه من زوجته، فهنا إذا مبين هذا مو طمعان بالميراث فهنا ماكو داعي إلى الحلف. إذن الحلف إلى مورد واحد في حال أنه إحنا شككنا بأن الطرف الثاني وافق على العقد، وافق على الزواج طمعا بالميراث لا أكثر. هذا الذي يستظهره المصنف من النص الوارد في الحلف واليمين. هذا تمام المسألة، الكلام في المسألة 81، أرجو أن يكون واضحا إن شاء الله. ننتقل إلى المسألة 82. قال كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة، الإرث تعرفون يترتب إذا وافق الطرف الثاني على إجازة العقد الفضولي وحلف، حلف متى؟ طبعا الحلف مو مطلقا، الحلف عند التهمة، واضح؟ وحلف تترتب الآثار الأخرى المترتبة على الزوجية أيضا، مو بس هنا عندنا يترتب على الموافقة بس الميراث، لا عندنا ترتبات أخرى مثل إيش؟ مثل المهر، يترتب يكون الزوج يدفع المهر للزوجة، مهر العقد الفضولي، شقد أقر العقد الفضولي وافقوا عليه يكون الزوج يدفع المهر، وحرمة الأم وحرمتها، الأم أم الزوجة تحرم على هذا الزوج حرمة أبدية، طبعا حرمة، وحرمتها سيجينا مرة حرمة أبدية ومرة حرمة مؤقتة بالنسبة للأخت وهكذا تفاصيل، وحرمتها الزوجة أيضا تحرم، متى تحرم الزوج؟ طبعا تحرم الزوجة على أبو الزوج، على أب الزوج إذا إن كانت الزوجة هي الباقية، إذا الزوجة هي الباقية كما مثلنا إحنا فهنا يترتب عليها أنه يحرم عليها أبو الزوج إن كانت الزوجة هي الباقية، وغير ذلك من الأحكام اللي طبعا تجلس العدة وغير العدة وهكذا. بل يمكن أن يقال في مثل هذه المسألة، بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة، مجرد ما أجاز الطرف الثاني من غير حاجة إلى الحلف، حلف ما حلف لازم إحنا هذا الحلف من موارد، يعني كأنما الحلف إجا خاص بمسألة الميراث، فإذا أجاز الطرف الثاني، إذا أجازت الزوجة بعد تترتب عليها كل ذيك الأحكام الثانية حتى لو ما حلفت، إحنا حلفت إذا تحلف ننطيها حصتها من الميراث إذا كانت متهمة، وإلا بقية الأحكام تترتب حلف أو ما حلف الطرف الآخر. قال بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف، لأنه الحلف خاص بالميراث لا غيره من الأحكام، طبعا وإن كان متهما، حتى لو كان متهم يقول يا أبا هذا راح يوافق على مود الميراث، نقولهم إيه طيب رتبوا أحكام النفقة ورتبوا أحكام العدة أحكام الحرمة من الطرف الآخر. قال فيفرق بين الإرث وسائر الآثار الأخرى على إشكال عدة إشكال المصنف بالنسبة إلى استحقاق المهر، لأنه المهر تعرفون تصرف مالي من ضمن الموارد المالية، الزوجة إذا وافقت تستحق المهر أو نصف المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة. فإحنا عندنا هل خاص الحلف خاص بمسألة نحلف الزوجة بس بالنسبة للميراث لو يعم المهر؟ إذن عندنا إشكال بالنسبة لي إذا وافقنا بس على مسألة الميراث، بل قد يعم اليمين، يعني مو خاص بس بالميراث بل يعم مسألة المهر أيضا اللي راح تستحق المهر. فأكو طمع آخر من جهة أخرى تقول لك أنا استحق المهر أيضا، مو تمام؟ قال فلا يترك الاحتياط، طبعا هذا الاحتياط وجوبي في أنه يعني لا تستحق المهر إلا باليمين، ولا تستحق العفو لا تستحق الميراث إلا باليمين فتوى، ولا تستحق المهر إلا باليمين على الأحوط وجوبا. المصنف يقول يا أبا إحنا النص إجا الظاهر من النص إنه ليش نحلف الطرف الآخر بالنسبة للميراث، لأنه يقول الظاهر أكو طمع مورد للتهمة، إذا ماكو مورد للتهمة ماكو داعي لليمين. زين بقية الأحكام أحكام الزوجية من مهار من عدة من حرمة الأب من حرمة الأم حرمة كذا من هالقبيل، هذا يترتب على اليمين؟ لا ما له علاقة باليمين، ما له كل علاقة باليمين. عندنا مورد واحد قد يدخل باليمين، يعني اليمين مو خاص بالميراث، قد يشمل أيضا مسألة المهر، لأن المهر من ضمن الاستحقاقات المالية بها امتياز مالي، فقد يشملها أيضا اليمين. فالمصنف يحتاط وجوبا في مسألة أنه اليمين ترى مو خاص بالميراث، خاص بالميراث على نحو الفتوى وخاص بالمهر على نحو الاحتياط الوجوبي. بقية الأحكام من العدة والحرمة وغيرها هذا ما له علاقة باليمين، تترتب سواء حلف الطرف الآخر اليمين أم لا، كان متهما أم لا. المسألة اللي بعدها مسألة 83، قال الظاهر جريان هذا الحكم، يا حكم حكم الحلف اليمين، موضوع الإرث وموضوع المهر، متهمة بالطمع أنه طمعانة إذا وافقت راح ترث، فهذه راح توافق مو بالزواج، ما عندها موافقة للزواج، وافقت لأجل المهر، فإذا كانت متهمة فتحلف يمين أنه يا بنت طمعانة بالمهر لو لا وافقت على الزواج ككل، ومن ضمن أفراده يكون الميراث. وهكذا بالنسبة للمهر لأنه هم استحقاق مالي، فإحنا نشك بالزوجة أنه إلها استحقاق مالي، يعني راح توافق على الزواج لأجل أنه تستحق المهر، فهماتين يكون اليمين إذن مو خاص بالميراث بل يعم المهر أيضا. لكن بقية الأحكام تترتب من الحرمة، حرمة الأب وحرمة أم الزوجة وغيرها، سواء حلف الطرف الآخر أم لا، كان متهما أم لا. بل مسألة 83، قال الظاهر جريان الحلف هذا الحكم في كل مورد مات فيه من لزم العقد من طرفه، أقر وأجاز العقد، بلغ ووافق على العقد ثم مات، وبقي من تتوقف الطرف الآخر اللي مثلناه بالزوجة، وبقي من تتوقف زوجيته على الإجازة، احنا بمثالنا منه اللي بقى الزوجة، مو تمام؟ كما إذا زوج أحد الصغيرين أو زوج الفضولي أحد الصغيرين، احنا قلنا إنه إجا فضولي زوج زيد من هند، زوج زيد من هند هذا الفضولي، كما لا وهنا مثال آخر، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي، طبعا الولي زواج نافذ هذا وصحيح، وزوج الطرف الآخر الفضولي، الآن ابني اللي هو زيد زوجته وأجريت العقد مع من؟ مع عم البنية هند، عم البنية هند فضولي لأن ما عنده ولاية، تمام؟ أو أخوها الأكبر أو أمها، فأنا من زوجت ابني زيد من هند، هند من زوجها؟ زوجها الفضولي، خلنا نفترض الفضولي عمها خالها اخوها الاكبر امها، هذا كله يعتبر عقد فضولي. فاذا هنا طرف عندنا نافذ وصحيح وطرف فضولي، تمام، مو طرف فضولي مثل المساله الماضيه، مساله 82 الطرفين كان بهم العقد فضولي، هنا احد الاطراف لا، طرف عقد صحيح تام والطرف الاخر فضولي. قال وزوج الاخر الفضولي فمات الاول، زيد مات، ابن زيد مات. طبعا انا من جهتي من جهة عقد زيد عقد تام وصحيح، بينما من جهة هند لا، العقد مو تام وصحيح، يعني عقد متوقف على الإجازة الفضولي. فمات الأول قبل بلوغ الثاني، قبل ما تبلغ هند، وقبل بلوغ الثاني وإجازته، بعد الثاني لا بالغ هند ولا أجازة العقد، لكن الزوج مات، فشنو الحكم؟ قال نعم، قد يشكل جريان الحكم اللي هو اليمين لأجل الطمع وغيره فيما لو كانا المتزوجين كبيرين. يعني أنا زوجت زيد وزيد بالغ كبير من هند، الهند اللي هي أيضا بالغة وكبيرة. نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين زيد وهند، فأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثاني، الثاني بعد ما أجاز لكن الأول أجاز. فهنا أنا مشكل، لأنه النص ورد بيمن بالصغيرين إذا 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 بلغ أحدهما وأجاز ومات، والثاني بعد لا بالغ ولا أجاز. فهنا أنا يجي إذا بلغ الثاني بعد ذلك وأجاز يجي اليمين. هنا إذا إحنا زوجنا الكبار هم يجي مسألة اليمين؟ قال يشكل، نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا الزوجين زيد وهند كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل إجازة الثاني. ولكن المصنف رح يفتي، ولكن الأقرب جريانه، إذن يفتي ولكن الأقرب جريانه، يعني الحكم فيه في مسألة الكبيرين أيضا، هم ماتين نحلفهم خاف أكو طمع أو من القبيل. وإن كان لزوم الحلف على المجيز لو كان متهما، يعني طامعا بالميراث، وإذا كانت الزوجة طامعة بالميراث وطامعة بالمهار، على المجيز لو كان متهما مبنيا فيه على الاحتياط. هنا أنا مو فتوى بالنسبة للكبيرين إذا أجازوا، نعم هم نحلف الطرف الآخر إذا كان متهما، لكن الحلف على نحو الفتوى يجب أنه نحلفه لو الأحوط وجوبا أنه نحلف الطرف الآخر، قال لا مبنية على الاحتياط الوجوبي. مسألة 84 إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين، طبعا ومن الطرف الآخر لا مو فضولي، عقد نافذ كما لو كان وليا أو هو بنفسه عقد، فهل يكون لازما من طرف الأصيل؟ من جهة الأصيل يكون لازم، ومن جهة الفضولي يكون مو لازم، يصير العقد يكون هيك مبعض. قال إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين، فيسأل المصنف فهل يكون لازما من طرف الأصيل قبل إجازة الطرف الآخر يعتبر لا إلزامي لازم العقيد؟ فلو كان زوجا الأصيل زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وهي بعدها ما موافقة المرأة ما أجازت، وأختها يحرم عليه أنه يتزوج أختها مثلا، ولو كانت الأصيل هو الزوجة، الزوجة هي الأصيل والزوج هو الفضول العقد ولا فضول، فهم يحرم عليها زواج بغيره باعتبار أنه صارت ذات بعل أم لا؟ فما ندري أنه صار العقد لازم لو لا، واحد أصيل والعقد من يمه نافذ، والطرف الآخر لا مو أصيل بعد فضولي ومتوقفين على الإجازة، فإحنا هنا المصنف يقول فيه إشكال. وإن كان الأقرب يفتي المصنف، وإن كان الأقرب عدم كونه لازما من قبله من قبل الطرف الأصيل، وإن كان الأقرب عدم كونه لازما من قبل الأصيل وعليه، فإذا مو لازم فيجوز له إلغاءه، يقدر يلغيه وينفذ جميع تصرفاته التي كانت ممنوعة عليه بسبب العقيد المنافية لمقتضاه لمقتضى العقد، إذا أتى بها بعنوان الرجوع عنه الرجوع عن العقد، فلا يبقى محل لإجازة الطرف الآخر بعده. وخل أبين لكم
هذه المسألة. أنا هسه من يمي خلي أفتر خلي أمثل المسألة بي. أنا عقدت على هند، هند ما تدري، إذا هند ما تدري طبعا أنا عقدت على هند وهند ما تدري قلنا مو تمام، فأنا من يمي العقد لازم لأن أنا أصيل. هند عقدنا لها فضولا ما تدري بعدها ما موافقة، هند لازم إذا درت تكون توافق يلا يلزم العقد من كلا الطرفين تمام لو مو تمام لحد هاي المسألة. فأنا أصيل من جهتي، أصيل من جهة هند العقد يعتبر فضولي، فهذا العقد يصير مبعض من جهة لازم ومن جهة غير لازم، المصنف يستشكل به. ولكن بالنتيجة المصنف يفتي قال وإن كان الأقرب عدم كونه لازما من قبل الأصيل، لا أنا من يمي هم العقد يصير مو لازم. ليش؟ فإذا العقد مو يمي من يمي مو لازم شنو الحكم؟ أقدر ألغي العقد، ألغي العقد يا باني رفضت العقد لأنه هاي هند لما تدري لما توافق لما تقتنع أو من هالقبيل هذا. فأنا إذا لغيت العقد من يمي انلغت جميع الأحكام المرتبطة بي، أقدر أتزوج أم هند، أقدر أتزوج أخت هند إذا لغيت العقد من يمي تمام لو لا، لأنه العقد مو لازم. واضح؟ زين. هاي إذا كنت أنا أصيل يعني الرجل. إذا جينا على مسألة الزوجة، إذا هند عقدولها على زيد وهند طرف أصيل وزيد ما يدري، من جهة زيد العقد يعتبر فضولي، من جهة هند العقد يعتبر أصيل تمام لو لا، فهنا هند تقول أنا هسه زيد بعد ما موافق أقدر ألغي العقد وأتزوج، يعني هي ما زالت ما لاغي العقد ما تقدر تتزوج ذات بعل تعتبر. فهنا نقولها تقدرين تلغين العقد، تقول لغيت العقد يعني مو طلاق ولا فسخ، تلغي العقد وبمنزلة الفسخ تلغي العقد وتجري عقد جديد مع طرف آخر وهكذا، يعني نصحح مثل هذا الفسيخ. مسألة 85 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.